الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى زوجاته وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله وأنيبوا إليه وارجعوا إليه واعملوا بأمره في سرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، لقد بعث الله نبيه ورسوله وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان مشعلا وضاء وشمسا مشرقة على البشرية كلها. كانوا في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، فلما أراد الله رحمتهم أرسل إليهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان معلما لهم مزكيا لأخلاقهم وطباعهم. يقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فالحكمة إذن عباد الله من مبعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بوظيفة التعليم، يعلم الناس ويهديهم إلى طريق الحق والهدى. فالناس يحتاجون إلى من يأخذ بعقولهم وأبدانهم إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. وما من بشر من البشر إلا ويعتريه النقص والخلل والقصور، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو الكامل المكمل الذي جمع الله فيه من صفات الكمال البشري ما لم يجتمع لأحد من الأولين والآخرين. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقد أعطاه الله تبارك وتعالى من جميل الخلال وحسن الصفات شيئا عظيما، وعلمه علما لم يعلمه أحدا من الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر في حياته بظروف مختلفة: الفقر والغنى، الصحة والسقم، العزوبة والزواج، البنوة والأبوة، كلها مرت في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لكل مريد للمنهج الحق في التعليم والتربية أن ينظر في أخلاقه وأن يسير وفق شريعته حتى يكون سائرا إلى طريق الكمال الذي أمرنا الله عز وجل أن نسير إليه. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال كثير، ومن جملة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الكمال الذي جعله الله فيه أن الله قد رزقه الحكمة ونور البصيرة فساس العرب، وقد كانوا جفاة أغلاظا سيء الصفات، فأرسل الله إليهم هذا النبي فانتشى لهم من تلك الحفرة المظلمة التي اكتنزت فيها ظلمات الجهل والخرافة، وكانوا يعيشون بلا هدف ولا قيم ولا مثل، حتى جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانتشى لهم من هذه الهاوية السحيقة وارتفع بهم وحلق بهم في سماء المجد والرفعة والعلو. يقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. بهذه الكلمات المختصرة أوضح جعفر رضي الله عنه كيف كانت حالة العرب قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. لقد أحدث رسولنا عليه الصلاة والسلام نقلة ضخمة في حياة العرب. يقول كارليل، وهو أحد الكتاب الغربيين، في كتابه الرسول المعلم، يقول وهو يقارن حالة العرب قبل البعثة وبعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هم قوم يضربون في الصحراء لا يؤبه لهم عدة قرون، فلما جاء النبي العربي أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان، وكثروا بعد القلة وعزوا بعد الذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم. إن هناك دعوات ضالة كانت ولا تزال تنادي بضرورة نقل أسلوب التعليم والتربية من الغرب العلماني أو الياباني الوثني دون نظر إلى القيم والمبادئ. هناك أناس قبلتهم نحو المشرق والمغرب، يتمثلون أخلاق الناس هناك، ويظنون أنهم قد بلغوا المثل الأعلى في الخلق والتربية والتعليم، ونسوا أن كل خير عند أولئك فهو في شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن هذه ليست دعوة إلى أن لا نستفيد من غيرنا، وأن لا نطور تعليمنا، وأن لا نأخذ الحق من أعدائنا، كلا، بل الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لكن أن نضرب صفحا عن تاريخنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم ونيمم وجوهنا نحو المشرق والمغرب متناسين هذا الإرث العظيم وهذه الصفات العظيمة في خلق وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك من الخذلان وقلة التوفيق. ولهذا فنحن مأمورون عباد الله أن نقرأ ونعتبر بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفاكم عباد الله، فإن مهمة المعلم مهمة جسيمة وعظيمة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر بعثته من أجل هذا الأمر، فقال: إنما بعثت معلما. فالمعلم له منزلة عظيمة وسامية، لأنه يأخذ بالعقول فيربيها ويسعى لكمالها ونضجها. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ ليس هناك أعظم ولا أشرف من بناء العقول، وهو بناء صعب، أصعب من بناء العمارات السامقة، لأن المعلم يتعامل مع نفوس وعقول تتقلب وتتغير وتؤثر فيها المؤثرات، بعكس البناء الذي يبنيه الإنسان فيزينه ويجمله، فإذا انتهى منه بقي على ما هو عليه على جماله وبهائه. أما الإنسان، أما المتربي، أما النشأ، فهو يتعرض لمتغيرات كثيرة، فيحتاج من المعلم إلى بذل الجهد ومضاعفة العمل حتى يظهر بجيل ناضج يقود الأمة ويعيد إليها أمجادها. وها هنا جملة من الأساليب النبوية التي كان ينتهجها صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، وكيف كان يعلمهم وكيف كان يربيهم، فأخرج منهم قادة للبشرية، وأصبحوا بعد أن كانوا حفاة يرعون الإبل والشاء لا قيمة لهم، أصبحوا بذلك قادة الدنيا. من أساليبه صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم أنه كان عليه الصلاة والسلام يزاوج بين اللين والشدة على حسب ما يقتضيه الموقف مع ذلك المتربي. لم يكن منهجه واحدا في كل أحواله، بل كان يزاوج بين الأمرين. أحيانا يقتضي الموقف أن تقسو وأن تشتد على المتربي، لكن ذلك ينبغي أن يكون من منطلق الرحمة والشفقة وليس من منطلق التشفي والانتقام. وهذا مع الأسف نلاحظه عند بعض المعلمين، حينما يعاقب تلميذه تشعر أنه ينتقم من شدة غضبه، وربما استخدم آلات للتعذيب والضرب وكأنه في سجن. هل هذا الخلق هو خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ القسوة أو الشدة أحيانا مطلوبة، لكن في حدود وإطار معين. وقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسوا أحيانا على من يرحمه. من المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي استخدم فيها شيئا من الشدة والقسوة على بعض أصحابه ما ذكره البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال رجل يا رسول الله، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إماما يصلي بهم من الصحابة، فقال يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة، يعني قليل ما أشهد الصلاة جماعة، مما يطول بنا فلان، يطيل علينا في الصلاة إطالة شديدة. وجاء في بعض الآثار أن هذا هو معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما العشاء الآخرة، ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم إماما ويصلون خلفه مفرضين وهو متنفل، لكنه رضي الله عنه اجتهادا منه كان يطيل الصلاة جدا، فكان يصلي بهم في العشاء بسورة البقرة. فبعض الصحابة ومنهم هذا الصحابي أحس بالتعب والمشقة، خاصة أن الحال قديما ليست كحالنا اليوم، لا يأتي وقت العشاء للناس إلا وقد كلوا وتعبوا من كثرة العمل والشغل طوال النهار، فينتظرون صلاة العشاء كما جاء في بعض الآثار ورؤوسهم تخفق من النعاس من النوم، فيأتي فيصلي بهم بسورة البقرة. فجاء فقال هذا الصحابي يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. يقول أبو مسعود قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة، يعني قام واعظا للناس، ما رأيته في موعظة أشد غضبا منه في يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ورأى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، رأى مع أحد الصحابة، رأى في يده خاتما من ذهب، ولبس الذهب للرجال كما لا يخفاكم حرام ولا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أم سلمة عن حال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في شأن الشرب، فكيف باللبس؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي وقد لبس ذلك الخاتم من ذهب غضب صلى الله عليه وسلم وأخذه من يده ونزعه وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ غضب عليه واشتد عليه، لكنه كان من منطلق الشفقة والرحمة، فكان امتثال هذا الأمر عند الصحابي عجبا من العجب. رأى أن الموقف وإن كان فيه شدة وقسوة لكنه لم يكن إلا صادرا من قلب رحيم مشفق. ولهذا لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لهذا الصحابي: خذ خاتمك انتفع به، يعني تبيعه أو تهديه لزوجتك أو لامرأة أخرى، المهم أنه يجوز أن تأخذه. فقال رضي الله عنه: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أثر هذا الموقف في نفس هذا الصحابي. وحين نذكر يا عباد الله هذا الأسلوب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤكد أن هذا الأسلوب استثنائي في حياته عليه الصلاة والسلام، فلم تكن الشدة والقسوة هي حاله، لم تكن هي حاله في غالب أحواله، إنما كانت عرضا وفي أحوال محدودة. وإلا فإن الأصل والأغلب في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللين والرفق بالناس، وهذا الذي وصفه الله به عز وجل. وربنا تبارك وتعالى حين يصف إنسانا لا يجامل ولو كان أحب الخلق إليه، قال الله تبارك وتعالى في رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قارن يا عبد الله بين فعل هذا الصحابي الذي سبق ذكره الذي لبس خاتما من ذهب بإنسان لا أقول أنه كان قد شرب الخمر فقط، بل كان مدمنا للخمر من الصحابة، يشرب الخمر دائما، وهو عياض بن حمار رضي الله عنه. جاء في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي بعياض هذا ليجلد وقد شرب الخمر كثيرا ما كان يشربها رضي الله عنه، لكنه يندم فيعود للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تائبا صادقا عازما على أن لا يعود: يا رسول الله شربت الخمر فطهرني يا رسول الله، التطهير الجلد يعني. فيجلد رضي الله عنه فيعود صادقا في توبته عازما على أن لا يعود، ليس متلاعبا، لكن نفسه تغلبه فيشرب الخمر مرة أخرى، فلا يقنط من رحمة ربه بل يرجع تائبا إلى رسول الله: يا رسول الله عدت فشربتها طهرني يا رسول الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فيجلد ثم يعود صادقا فيشربها ثالثة عدة مرات. في مرة من المرات أتي به ليجلد فتكلم أحد الصحابة مستكثرا ما يأتي به، فقال: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. انظر كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع شارب للخمر، والخمر هي أم الخبائث، ومع ذلك انظر إلى الموقف من الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم. يقول لأصحابه: لا تلعنوه فوالذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، شارب للخمر ومع ذلك لم تنزع منه صفة أنه محب لله ولرسوله، كم ستحدث هذه الكلمة من التأثير البالغ في نفس ذلك الصحابي وهو يعيش في نفسه هذا الصراع العظيم: كيف أشرب الخمر وقد وصفني رسول الله بأنني محب لله ورسوله؟ أسلوب عظيم ونهج قويم انتهجه صلى الله عليه وسلم ليربي أصحابه من أجل أن يكونوا لينين سمحين مع ذلك العاصي الذي جاء صادقا، ومع ذلك الصحابي نفسه الذي شرب الخمر فكان الأثر على نفسه بالغا في ترك الخمر والتوبة إلى الله عز وجل. ومن منهجه صلى الله عليه وسلم في التعليم الصبر على تعليم الجاهل وحسن عرض المعلومة، هو المربي الأمثل، هو المربي المعلم الذي يتقن فن التعليم، يعرف لكل إنسان طبيعته. يذكر معاوية ابن الحكم السلمي وكان حديث عهد بإسلام يقول: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموم في الصلاة، إذ عطس رجل من القوم في أثناء الصلاة فقلت يرحمك الله، هكذا في الصلاة. طبعا هو لا يعلم أن هذا لا يجوز في أثناء الصلاة، لكن هذا مبلغ علمه، علم أو سمع أن الإنسان إذا عطس فإنه يشمت يقال له يرحمك الله. يقول: فبينما أنا أصلي معه صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فجلسوا ينهونني، يعني يرمزونه عليه رضي الله عنهم حتى يسكت، هو ما فهم إلى الآن. فقال: واثق لأمي ماذا صنعت؟ هذا كله هو يصلي رضي الله عنه وأرضاه لا يدري. قال: فلا زالوا يضربون على أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، فعرفت أني أسكت، يعني أسكت لا تتكلم. يقول رضي الله عنه: فلما انتهت الصلاة جاءني صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى الوصف، قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، إنما هي لذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن فقط. بهذا الأسلوب الراقي وبهذه الكلمات العذبة الحانية علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجاهل. ولا يخفى علينا عباد الله قصة ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فتنحى في طائفة منه ثم شمر عن ثيابه وبال في المسجد. هذه القصة يا عباد الله سمعناها كثيرا، وأنا متأكد أنه لو حصل مثل هذا الموقف الآن مع علمنا بموقف الصحابة وبنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لو حصل مثل هذا الموقف لفعلنا كالصحابة بل ربما زدنا على ذلك. لو حصل أن رجلا تبول في المسجد ماذا سنصنع؟ انظر إلى الموقف، بال في طائفة المسجد وهو أمر مستبشع، قام الصحابة إليه وهم يقولون: ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ بيت من بيوت الله يبال فيه؟ هذا مسكين جاء من الصحراء لا يعرف المساجد ولا يعرف حرمة المساجد، وجد مكانا فسيحا فبال فيه، هكذا يفعل في الصحراء، وهذه طبيعته التي نشأ عليها، فلا يفرق بين مسجد ولا غيره، جاهل. الصحابة غضبوا واستبشعوا الأمر، لكن الحليم الرحيم المعلم صلى الله عليه وسلم كان له موقف آخر. نهى الصحابة وزجرهم وقال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه، تم الأمر وحصل ما حصل وحصلت النجاسة، فعلكم هذا يزيد النجاسة ويجعله ثيابه تتسخ أيضا وتتنجس، ثم قد يحدث له ضررا صحيا، قطع البول له ضرر صحي بالغ، فلا قيمة الآن للزجر والنهي، اتركوه. حتى أتم بولته، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، وعاء كبير فيه ماء، فقال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ثم جاء إليه، انظر، بدأ بحل المشكلة وهو حل يسير مؤقت، لكن الحل الأهم هو اقتلاع هذا الإشكال من جذوره. جاء بعد ذلك إلى تربيته وتعليمه، فقال له: يا أخ العرب، إن هذه المساجد بيوت الله لا يصلح فيها شيء من القذر وحاجة الناس، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فرق كبير بين الأسلوبين. ولهذا يروى عنه أنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا المثل وهذه المثل وهذه الأخلاق وهذا الأسلوب، ونظر إلى الصحابة وهم ينهونه، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا. فصلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي حال الإنسان كما ذكرنا في خبر الأعرابي، وكان يفعل هذا مع الأطفال. الطفل عقله ليس كعقل الكبير، كثير منا مع الأسف لا يحسن التعامل مع الأطفال. إذا دخل مثلا طفل المسجد وربما عبث أو تحرك أو تكلم، ماذا نصنع؟ غضبة عمرية على طفل لا يفهم شيئا، وربما أحرجنا والده بالكلام أمام الناس وقلنا له احفظ أبنائك ربي أبنائك، وربما البعض يضرب الطفل ويزجره زجرا بالغا. هل هذا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم قارنوا بين من يفعل هذا بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بين يدي ربه إماما بالناس، وفي أثناء سجوده وخشوعه إذا بأحد أبنائه الحسن أو الحسين يصعد على ظهره وهو إمام يصلي بالناس، فلم يزل صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يتحرك صلى الله عليه وسلم، ما تحرك وطالت سجدته، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم خافوا على رسول الله وكاد بعضهم أن يرفع رأسه لينظر. فلما انقضت الصلاة سألوه عن سر هذه السجدة، لما هذه الإطالة؟ فقال إن ابني هذا ارتحلني، يعني جعلني راحلة له، لما رأى انحناء النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا المنظر فصعد على ظهر العظمة ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فجعله كالدابة له. إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. لا إله إلا الله، أي خلق أعظم من هذا الخلق؟ أي نفس أعظم من هذه النفس؟ أي تعامل راق أعظم من هذا التعامل؟ طفل يحتاج إلى التوجيه، نعم مطلوب أن نوجه ولا نترك الأمر فوضى، نعم، ولكن ما هو الأسلوب؟ ما هي الطريقة؟ أنس رضي الله عنه كان غلاما عند النبي صلى الله عليه وسلم، طفل صغير أرسلته أمه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه يحدث، يقول فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحضر له حاجة من مكان آخر، قال فذهبت فوجدت صبيانا يلعبون في السوق فجلست ألعب معهم، طفل هذا شيء طبيعي متوقع، قال فلم أنتبه إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفائي. انظر هذا الأسلوب الحاني، يضع يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم على ظهر أنس، يقول فإذا هو قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه فإذا هو يضحك يضحك ويقول يا أنيس يا أنيس اذهب حيث أمرتك، فقط لا شيء آخر غير هذا، يا أنيس، أسلوب تصغير للتمليح، اذهب حيث أمرتك. ولذلك كان أثر هذه الكلمات عظيما في نفسي أنس، فيحدث بعد ذلك عن تاريخه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين والله ما قال لي لشيء فعلته لما لم تفعل كذا، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا. ما رأيت أخلاقا أحسن ولا أكمل من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء به والسير على سنته، وأسأله جل وعلا أن يجمعنا به في دار كرامته ورحمته، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد عباد الله، فمن الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهجها في التعليم والتربية استغلال المواقف واستثمار الأحداث من أجل إيصال الرسالة التي بعثه الله بها. فليست توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرة فقط على الأسلوب المباشر والوعظ المباشر والتعليمات المباشرة، هذا كان جزءا من توجيهه، لكن كان في كثير من الأحيان يقتنص الفرص. إذا حدث حدث معين، حصل موقف، ظاهرة كونية، يستغل هذه الأشياء ليوصل رسالته وليبلغ ما يريد تبليغه. في يوم من الأيام بعد غزوة حنين كان عليه الصلاة والسلام والصحابة جلوسا، فإذا بامرأة أتت أشبه بالمجنونة، هي ليست مجنونة لكن لأنها فقدت ولدها فصارت مثل المجنونة، حتى جاء في بعض الآثار إنها من حالتها التي كانت تعيشها كانت حاسرة لرأسها، رأسها أشعث، ما تدري، لم تغطي رأسها ولا وجهها من الذهول لأنها فقدت ولدها. أم تفقد ولدها لا تدري هو حي أو ميت، وطفل صغير رضيع، يقول فهي تبحث عنه يمينا وشمالا حتى وجدت ولدها ساقطا على الأرض عليها أثر التراب، حي لم يمت. تخيل ما هو شعورها في تلك الساعة، أم أكبت عليه وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. هذا الموقف المفعم بالرحمة والحنان والرقة رآه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى هذا التوجيه العظيم، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتظنون هذه المرأة تلقي بولدها في النار؟ يعقل أن أما في مثل حالتها لو أضرمت نار أن ترمي بولدها؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. والسؤال هذا لم يكن هدفه صلى الله عليه وسلم من إعطاهم هذه المعلومة، فهو أمر بدهي، لكن التوجيه جاء بعد ذلك فكان أثره بليغا في نفوسهم. قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله والله لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. الله أرحم بك من هذه الأم بولدها. فلما القنوط إذن من رحمة الله؟ ولما اليأس من مغفرة الله وتوبته؟ إنها دعوة لكل مذنب، وكلنا مذنب، ألا نقنط من رحمة رب العالمين، وأن نتقرب من الله، فهو عز وجل رحيم وكريم يقبل توبة التائبين. ولما أراد صلى الله عليه وسلم، لما أهديت له في يوم من الأيام جبة من حرير، وهو صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يلبس ذلك، لكن أهديت له من أحد الملوك، فجلس الصحابة رضي الله عنهم وهم الفقراء المساكين الذين لم يتنعموا بالدنيا كما نتنعم بها الآن، جلسوا يقلبونها وينظرون إلى نعومة ملمسها، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يربط قلوبهم بالجنة، قال: أتعجبون من نعومة ملمسها؟ استغل الموقف: أتعجبون من نعومة ملمسها؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه. مناديل أنعم من جبة الملوك، فكيف باللباس؟ فكيف بتلك الوجوه النظرة؟ أسأل الله أن ينظر وجوهنا في جنته، وأن لا يحرمنا من واسع فضله، وأن يجعلنا من أتباع هذا النبي الكريم. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء به والسير على طريقته، وأمتنا على سنته، وابعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. صلوا وسلموا على هذا النبي الكريم، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرض الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزه، اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه واجعله عبرة للمعتبرين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن اللهم وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى. اللهم أشع الأمن في ربوع بلاد المسلمين، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.